السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي وتفسير سورة البقرة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. مبدئيا كده الصوت واضح ولا في اي مشكلة في الصوت قبل ما نبدأ؟ ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. لسه مع سورة البقرة، وقربنا إلى نهايتها بفضل الله عز وجل. ومعانا بعد ما ذكرنا في اللقاء الماضي ما ذكرناه من كلام عن آية الكرسي وعظمة الله عز وجل وعظمة خلقه وسعة علمه وقدرته، تأتي هذه الآيات التي تلتها في قصص ثلاث، ثلاث قصص مختصرة، كل آية قصة سريعة. وجاءت طبعا بعد كلام كمان عن آية الولاية، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثلاث قصص: قصة سيدنا إبراهيم مع النمرود، الراجح أنه المقصود هنا الملك المتجبر في هذه الآية هو النمرود ابن كنعان، وقصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية، وطبعا في خلاف هل هو عزير أم لا، وقصة سيدنا إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. الثلاث قصص هنلاحظ فيهم حاجة، ثلاث قصص اتكرر فيهم معنى الإحياء أو الحياة، اللي هي برضو بعد في موضعها في هذا الربع بعد آية الكرسي، اللي في أولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا في هذه القصص الثلاث، في القصة الأولى الرجل قال أنا أحيي وأميت، وسيدنا إبراهيم أول ما تكلم عن ربنا قال ربي الذي يحيي ويميت. وفي القصة الثانية أن يحيي هذه الله بعد موتها. وفي القصة الثالثة سيدنا إبراهيم وهو بيقول ربي أرني كيف تحيي الموتى. هتحس ان المشترك بين القصص الثلاثة المتتالية ورا بعض في هذه الجزئية من سورة البقرة، هتلاقي كلام عن صفة الإحياء والحياة اللي هي أول وصف جاء في آية الكرسي. فكأن في ارتباط بين هذا وذاك، وكأن يعني احنا قلنا آية الكرسي كلام عن الحياة الكاملة لله عز وجل التي لا تعتريها هذه الحياة، لا تعتريها حتى نقص النوم أو السنة، لا تأخذه السنة ولا نوم. فتأتي هذه الآيات التي معنا بعد ذلك لبيان حقيقة هذه الصفة، صفة الحياة، وتفاصيل من خلال المحكات المباشرة. واحنا قلنا قبل كده أنا أعتذر النهاردة بس في سعلة كده في صوتي، فتحملوني أنا آسف. الحمد لله. هذه القصص، واحنا قلنا قبل كده ان الانسان بيترسخ في نفسه معاني الاشياء بشكل كبير جدا من خلال القصص، ولذلك القرآن فيه هذا الجانب بشكل واضح جدا. فهاجة في النموذج الاول نموذج لمن ينازع الله عز وجل في هذه الصفة، صفة الاحياء. وعلى فكرة ثلاث قصص هتلاقي فيه حاجة لها علاقة بتقبل هذه الصفة. فالاول كان منازع، والثاني على القول ان هو ليس نبيا، ان عزير ان هو ليس المقصود، زي ما قلت لكم هنذكر طبعا في التفاصيل كل هذه الخلافات، لكن على القول ان هو ليس نبي فهو متردد، يعني ان يحيي هذه الله بعد موتها كان في تساؤل في تردد، وبعدين متامل لان سيدنا ابراهيم ابعد الناس عن الشك، وحتى النبي عليه الصلاه والسلام صرح بذلك في حديث نحن أولى بالشك من إبراهيم. فهو ده كان في سياق نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام. فهنا ما بين منازع وهو النمرود، وبين متردد في قصة أن يحيي هذه الله بعد موتها، وبين متأمل وهو إبراهيم عليه السلام. وهكذا يتعامل الناس أو يختلف تفاعل الناس مع صفات الله عز وجل. في كل وصف من الصفات هتجد من ينازع، ينازع في تكذيب، ينازع في ادعاء وصف لنفسه، زي ما جه هذا النمرود ويقول أنا أحيي وأميت. وهناك من يتردد بعض الشيء أو يتساءل، وهناك من يتأمل ويتدبر ويزداد قربا. جزاكم الله خيرا مثله، أحسن الله إليكم. فالمنازع ينازع، هنا واضح سيدنا إبراهيم رد عليه إزاي وحاجه بشكل واضح جدا. والمتردد يثبت، وده اللي حصل مع النموذج اللي سأل أن يحيي هذه فأماته الله 100 عام ثم بعث. والمتأمل يعامله الله عز وجل بالسكب اليقين وتثبيت الإنسان واطمئنان القلب، زي ما عنونت لهذا اللقاء ولكن ليطمئن قلبي. ف يعني شوف كده يعني الفرق بين كلمة سيدنا إبراهيم وكلمة أنا أحيي وأميت. أنا أحيي وأميت ده الراجل بيقولها بينازع، أنا برضو بعرف أعمل كده. لكن سيدنا إبراهيم لما اتكلم عن هذه الصفة قال ربي الذي يحيي ويميت، ما قالش ربي يحيي ويميت. إيه الفرق؟ الفرق ببساطة ربي يحيي ويميت، طب ممكن هو يحيي ويميت وغيره يحيي ويميت، لكن ربي الذي يحيي ويميت توحيد. النمرود اللي هو المنازع في الصفة لم يدعي أنه وحده الذي يحيي ويميت، محدش يعرف يقول كده، لكن بيقول أنا بنازع بأشرك أو بأشترك مع الله عز وجل في هذه الصفة. طبعا قالها بشكل ساذج وبشكل يعني مضحك، يعني زي ما هنقول أنه هو جاب واحد هيعدمه وبعدين قال له لا خلاص أنا عفيت عنك فأنا كده أحييتك، وكلام يعني أقل من أن يعني يقول. لكن مع ذلك ولذلك سيدنا إبراهيم انصرف على طول عن هذه الحجة التي دعاها النمرود، وقال على طول ربي الذي يأتي بالشمس، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. على طول أنت هتجادل واحد زي ده في إيه؟ واحد فهم فكرة الإحياء غلط أصلا، الإحياء من الموت أصلا، إن هو يكون أو من العدم، يعني كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أنت تعرف تعمل كده أيها المدعي لصفة الإحياء؟ لا طبعا. كان ممكن سيدنا إبراهيم يقول له كده، يبدأ يبين له إيه حقيقة الإحياء، لكن هو أقل في حجته من أن نسترسل حولها أصلا. في حجج ما ينفعش تسترسل وراء. أنت بتقول إيه؟ بتقول أنا أحيي وأميت عشان جبت واحد قلت والله أنا كنت هموته وبعدين سبته. هو ده الإحياء بتاع ربنا سبحانه وتعالى؟ ده الآية اللي ربنا بيقول فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، يعني مشهد أصلا إحياء الأرض بعد موتها. أنت بقى بتقول عشان جبت واحد تقول لك والله أنا حكمت عليه بالموت والتاني اللي أنا حكمت عليه بس أنا عفيت عنه. حجة أتفه وأسدج من أن يسترسل حولها. وذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يسترسل مع هذه الحجة، وانتقل على طول إلى حجة بعدها في محاجته لهذا الذي ينازع الله عز وجل في هذه الصفة. فإبراهيم عليه السلام كان حينما يتكلم في هذا كان موحدا لربه جل وعلا. ده نورك يا دكتور محمد، أحسن الله إليك، ده أنت نورتنا والله في هذا البث على الرأس والعين، بارك الله فيك. فكنا بنقول إيه؟ فإبراهيم عليه السلام قالها موحدا لله عز وجل، قال ربي الذي يحيي ويميت. أما الآخر ينازع أنا أحيي وأميت، أنا كمان بعمل كده. لا، حتى هذه لا تملكها. ممكن تحكم على حد بالموت، ممكن تقتل، هذا يعني لو إن كان هذا ليس الإماتة المقصودة أصلا في هذه الصفة من صفات الله عز وجل، لكن هذا دعا لنفسه أحيي بقى، أحيي بعد أن مات. عارفين وإحنا قلنا دي كان سورة البقرة مسألة الإحياء والإماتة متكررة فيها. يعني شفنا مثلا في بداية القصص خالص في سورة البقرة لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن بني إسرائيل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. مسألة إحياء الموتى دي من أكتر الدلائل على قدرة الله عز وجل، وهذا نشهده أصلا في حياتنا. الأرض ميتة فعلا مشهد، بس إحنا عشان متعودينه فلا يعني نأبه به كثيرا. لكن لو شفت أصلا أرض سوداء قاحلة تضع فيها بذرة من لون معين تطلع زروع مختلفة بماء يسقى ماء لا لون له، كل ده إيه؟ ما هو ده إحياء. فهذا كان النموذج الأول. الآية الثانية الذي مر على قرية بعتذر مرة أخرى بسبب هذه السعلة، أنا يعني ما بحبش أن أنا يعني أزعجكم بهذا، بس قلت النهاردة بلاش نعمل البث ولا نحاول فنتحامل فتتحملوني مع يعني مشكورين يعني. طيب الاخر اللي مر على قريه وتعجب، هنا التعجب من ايه؟ تعجب ان ربنا يحيي؟ لا، لما راى القريه التي هنتكلم عنها بالتفصيل، وايه القريه وايه الاقوال اللي فيها، لما راى انها خاويه على عرشها ما فيش ادنى درجه او ادنى مشهد من مشاهد الحياه، قال يعني هل تصل قدره الله عز وجل، او هل صفه الاحياء تصل الى احياء مثل هذا الموات؟ فكأنما يعجب من هذه القدرة، من مدى هذه القدرة، وليس أنه يدعي أو أنه يشكك في هذه الصفة. لا، هو ما بيشككش، وخصوصا أن كثير من العلماء قالوا أن عزير نبي، وكان في خلاف هل كان نبيا أم لا، ليس هذا موضعه. لكن عموما أنه قال إيه؟ أن يحيي هذه الله بعد موتها. والبعض قال تساءل عن الكيف، زي ما سيدنا إبراهيم تساءل عن كيفية، يعني إزاي الإحياء ده ممكن يحصل. فهنا أن بمعنى كيف، سواء كان ايه. وسيدنا ابراهيم صرح بالكيفيه، قال كيف تحيي الموتى، ارني كيف تحيي الموتى. فربنا سبحانه وتعالى اراه ذلك بشكل مفصل. طب نيجي بقى لتفصيل الايات، نبدا كده بالايه الاولى، الم ترى. ودايما قلت لكم كلمه الم ترى اللي بتتكرر في القران يقصد بها اليقين الجازم فيما اخبر به الله عز وجل في القران، وكانك تراه راي العين. ودي الكلمه اللي قالها سيدنا حنظله رضي الله تعالى عنه لما قابل سيدنا الصديق، فقال نافق حنظله، قال وكيف ذلك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنه والنار فكانها راي عين، كاننا شايفينها. هكذا ينبغي ان تكون مع النص، مع الوحي المنزل من عند الله عز وجل. شوف ربنا بيقول لك الم ترى، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللامه من بعده الم ترى الى الذي حاج ابراهيم. طب هو النبي راى؟ راى بعينه، بعين راسه، ام راى بعين قلبه؟ عين القلب تتاتى رؤيتها من اليقين. فلما ربنا سال الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه، الرؤيه هنا ليس المقصود رؤيه العين، ولكن رؤيه اليقين، رؤيه العقيده. ربنا حكى لنا عن هذه القصه، هيدلنا الان. وبعض العلماء قالوا الم ترى هنا للفت الانتباه، و يعني عارف زي ما قلت لك انت شفت اللي حصل في كذا، انت هنا بتقول لي ان في مشهد مهم، فهذه قصه مهمه. الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه، حاج يعني جادل وخاصم، والمحاجة المخاصمة والمغالبة بالقول، يقال حاججته، حاججته فحاججته، يعني خصمته بالقول فتغلبت عليه. حاججته يعني ايه؟ تغلبت على كلامه. وتستعمل المحاجة كثيرا في المخاصمة بالباطل دايما، يعني لما يكون في طرف على باطل فتأتي هذه المحاجة في الكلام عن المحاجة بالباطل. فقال حتى ربنا قال ايه؟ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وأيضا مع سيدنا إبراهيم في موضوع آخر، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. فهنا ربنا بيقول ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، يعني لقد علمت أيها المتدبر للقرآن، أيها القارئ للقرآن، أن ثمت محاجة حصلت بين سيدنا إبراهيم وبين هذا الكافر المغتر الذي جادل إبراهيم عليه السلام في شأن ربه. وأغلب المفسرين الذي حاج إبراهيم في ربه، الهاء هنا تعود على سيدنا إبراهيم. الحمد لله. فالهاء هنا تعود، يعني هذا رب إبراهيم عليه السلام، وهذا النمرود، وده الراجح إن هو النمرود ابن كنعان ابن كوس ابن سام ابن نوح، ده نسبه بالكامل، كان ملك بابل وكان معاصرا لسيدنا إبراهيم، وقيل أنه من الملوك الذين ملكوا الدنيا، أو ملكوا، يقصد هنا ملكوا الدنيا يعني ملكوا جزء كبير من هذه الأرض. فكان النمرود، وكان بخت نصر، ويقرأ أيضا نبوخذ نصر، وفي دول من الكافرين. ومن المؤمنين ذو القرنين وسليمان ابن داود عليهما السلام. وذو القرنين اختلفوا هل كان نبيا أم لا، لكنه طبعا كان ملكا عادلا، وقصته في موضعها في سورة الكهف. فهذا الرجل كان ممن ملكوا الأرض، ملك كبير جدا، استفهام لم ترى زي ما قلنا للتعجيب من شأن هذا الرجل، النمرود ابن كنعان زي ما قلنا. ومن هذا الرجل يهديكم الله ويصلح بالكم، فهذا الرجل زي ما قلنا حاج إبراهيم في ربه. وبعض العلماء قالوا حاج إبراهيم في ربه الهاء تعود على النمرود، لأنه هو وإن لم يعترف بربوبية الله عز وجل لكنه ربه. أنت عبد لله عز وجل سواء اعترفت أم لم تعترف، أنت عبد. وكلكم أتيه يوم القيامة فردا، وكلكم آتي الرحمن عبدا، فالكل عبد لله عز وجل شاء أو أبى. هو مش معترف بالعبودية دي بس هو عبد فردا. لكن أشهر الكلمات لأهل التفسير أنه عائد على إبراهيم عليه السلام. ثم تأتي كلمة مهمة جدا في هذه الآية، وهي قول الله عز وجل أن آتاه الله الملك. مهمة ليه؟ لأن هنا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا السبب، بيان سبب هذا الجحود وهذه المحاججة في الله عز وجل وهذا الكفر الذي وصل إليه هذا النمرود، أن آتاه الله الملك. ليه كده؟ عارفين قول الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. أرآه استغنى، استغناء، وهنا الملك طغيان كان بسبب الاستغناء، أن رآه استغنى، والتاني أن آتاه الله الملك. يعني سبب هذه المحاججة وهذا الجدال بالباطل وهذا الادعاء بعد كده ما لا ينبغي أن يكون المخلوق، أنه أوتي الملك، أنه هو الملك ده خلاه يتكبر، خلاه يستعلي. والحقيقة الثروة أو الجاه أو المنصب أو كده ممكن يضخ في الإنسان غير السوي هذه السموم، سموم الاستعلاء. ولذلك الآية أوضح يعني في موضعها كلا إن الإنسان لا يطغى، يطغى عن مكانته، عن مكانه الطبيعي كإنسان. ليه؟ أرآه استغنى، إنه يستغني، يغتر بقوته، يغتر بماله فيستغني. إذ قال إبراهيم، جاء لنا بقى بعد كده الجدال الذي حدث بينه وبين إبراهيم عليه السلام. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. يبقى سيدنا إبراهيم وهو بيحاج، والعلماء قالوا هنا كأنه في سؤال أو كأنه في دعوة سيدنا إبراهيم إلى الله عز وجل المتوقع من الأنبياء، هو بيدعو إلى الله. فقال له ربي الله وربي الخالق البارئ المصور، ربي الواحد الأحد، ولا يكلمه عن ربنا. فكأن هذا الرجل قال كما قال فرعون، وهذا حال المكذبين يبدأ، فمن ربكما يا موسى؟ فرعون قال كده. فكأن النمرود قال هذه الكلمة لكنها لم تذكر في السياق، مين ربك اللي أنت جاي تكلمني عنه ده؟ فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. بدأ إبراهيم هنا بذكر صفة الحياة وصفة الإماتة، الإحياء والإماتة، وقبلها الذي زي ما قلت لكم. فهذه الذي هذه تدل على الوحدانية، هو وحده الذي ينشئ الحياة ويجدها، هو وحده الذي يقضي بزوالها وبانتهاء أجلها. يبقى هو الذي يحيي ويميت، ولا يوجد بمقتضى الكلمة هذه لا يوجد أحد سواه يستطيع أن يفعل ذلك، يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت. ولذلك قال العلماء الذي هنا للقصر عن طريق تعريف المبتدأ ربي، تعريف بالإضافة، والخبر هو الموصول وصلته الذي، حتى لا يشتبه على أحد أن هذا يملكه آخرون، لا، ربي الذي يحيي ويميت وحده سبحانه وتعالى. فبدأ سيدنا إبراهيم بالوحدانية وذكر هاتين الصفتين، ربي الذي يحيي الناس ويميتهم، كما يعني ترى ذلك في حياتك وفي آثار رحمة الله عز وجل كيف يحيي الأرض بعد موتها. فهذا القول بدأ به إبراهيم كأنه أوضح حجة وأقواها على وحدانية الله عز وجل. وكل عاقل يدرك أن الذي يملك الإحياء والإماتة ليس البشر بل الذي خلقهم سبحانه وتعالى. يبقى لا خلاص كده، ربي الذي يحيي ويميت. فيرد الراجل الأحمق قال أنا أحيي وأميت، ما أنا كمان بعمل كده، ايه ربك متميز يعني تعبده ليه؟ انا اصلا بعرف اعمل الموضوع ده، بتعرف اعمل ازاي الكلام ده يا عم؟ بتجيب واحد، روح جايب بقى، او بعض الروايات جاب اتنين حكم عليهم بالموت، خلاص ماشي، هذا في يدك، انت تملك، فتستطيع ان تقتل، تستطيع ان تنهي حياة انسان. وان كان كما قلت ليست هذه الإماتة المقصودة، لكن الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون يقول لهذا. تشوفت ناس كتير تعلم وشفناها كلنا في حياتنا، يبقى فيه يعني صحة جيدة وفي قوة وفي قدرة وما عندوش أي أمراض، ما عندوش أي حاجة، وبيصحوا الصبح ما صحيش، الصبح وهو ماشي يفقد حياته بأي سبب. هذه الإماتة المقصودة، الإماتة اللي بسبب ما هي أي حد من يعني أول جريمة قتل في البشرية كانت ابني آدم، قال لا أقتلنك، أنا أقدر أقتلك فيقتل عادي، لكن هل يقدر يحيي؟ لا. فانا الطاغية ده قال له يعني إذا كنت يا إبراهيم تدعي أن ربك وحده الذي يحيي ويميت، لا مش وحده، أنا أعارضك في ذلك. وبدأ هذه الحجة الساذجة المضحكة التي قالها، الاثنين دول محكوم عليهم بالإعدام، موت واحد وسبت الثاني، فأنا موت ده وأحيد ده، أنا أحيي ويميت. طيب كان يستطيع إبراهيم عليه السلام أن يبطل قوله، أن يبين أن هذا ليس الإحياء والإماتة زي ما احنا قلنا واحنا بنشرح، مش ده المقصود بالاحتجاج اللي سيدنا إبراهيم قاله، لكن قصده إنشاء الحياة نفسها وإنشاء الموت نفسه. فهنا كان ممكن يقول له كده، لكنه لم يفعل. آثر ترك باب وفتح باب الجدال من هذا النوع. في أنواع من الجدال اللي هو نقدر نقول عليها المراء، الجدال الذي لا طائل من وراءه. واحد بالدماغ دي، بالفكر ده، بالسذاجة دي، هتقول له ايه؟ طيب عشان كده نستفيد من هذه القصة النقطة دي. مش كل أنواع الجدال يا إخوانا نتحرقوا فيها بنزين، مش يعني في حاجات مش هتجيب نتيجة. في واضح كده ان حد بيقول لك كلام يضحك، انا احي وبه، هو ده اللي انت فهمته يعني؟ ان كان هذا عقلك فقد استرحت، انت مستريح قوي، فانا اقعد اتجادل معاك في ايه؟ قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. يعني ربنا بيقول ان سيدنا ابراهيم قال له زعمت انك تملك الاحياء والاماتة، خلاص عدها لك، وان كان ما اقرهاش، ولكن قال له ايه؟ انت بتظن ذلك، طب هات لي بقى الاصعب. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب. مش أنت إله؟ مش أنت كان النموذج من الذين يدعوا لأنفسهم الألوهية زي فرعون كده؟ فماذا كانت نتيجة هذه الحجة؟ وهقول دلوقتي برضو تفصيلة كده في مسألة الحجة دي. بهت. بهت يعني غلب، قهر، زي ما بنقول بألفاظنا الحالية كده المصريين يقول لك إيه؟ اتثبت، مش عارف يقول حاجة. في الفصحى بقى تحير، انقطعت حجته، اضطرب، لم يستطع، بهت، خلاص توجئ بما لا يملك دفعه. ائت بها انت من المغرب، انت انت اله، يلا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ياتي بالشمس من المشرق. طيب طيب لو هو قال كده وهو يعني كان عنده حجه شويه، بعض العلماء استرسلوا مع الكلمه دي، فقالوا كان ممكن النمرود يقول ايه؟ خلاص قول انت لربك ياتي بها من المغرب، عارفين ان الشمس ستاتي من المغرب لكن في اخر الزمان بين يدي الساعه. فكان ممكن يقول له كده بعض اللي استرسلوا يعني في تفسير هذا، يقول لك طب ليه النمرود ما قالش يعني ليه قال له طب ما تخلي ربنا بقى، بدل انت تقول ان ربنا قادر على كل شيء خليه ياتي بها من المغرب. بعضهم قالوا انه لم يقل بها لهذا العجز الذي يصيب الظالمين والذي تكلم عنه الله عز وجل في آخر الآية. آخر الآية ربنا بيقول إيه؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. فذكر المفسرون أن الله لا يهدي القوم الظالمين للحجة وللكلام الطيب وللكلام الثابت والكلام الذي يستطيع الإنسان أن يأخذ ويأتي به، فقال لا، ده هو عجز عن ذلك، والله لا يهدي القوم الظالمين. بعضهم قالوا لا، لخوفه من نبوة إبراهيم، انه ادرك ان سيدنا ابراهيم نبي بس كان بيكذب، وده قاله ربنا كتير عن القوم المكذبين ان هو وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فهو كان عارف او تبين له نبوة ابراهيم عليه السلام، فخشي انه لو دعا ابراهيم بذلك لفعل الله عز وجل اجابة لدعواته، فخشي من ذلك، وكان يمكنه ان يعارض ابراهيم فيقول سل انت ربك ان يأتي بها من المغرب، لكنه خاف أن تكون هذه زيادة في فضيحته، يتفاضح أكتر. ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الله صرفه عن تلك المعارضة إظهارا للحج عليه، وهذا حال الظالمين كما قال الله عز وجل والله لا يهدي القوم الظالمين، بسبب ظلمهم وطغيانهم وإيثارهم طريق الشيطان عن طريق الرحمن. فكأن الظلم من موادع الهداية، مش بس الهداية للحق ولكن الهداية للتوفيق، الهداية أنك تعرف تتكلم أصلا. ودي تعلمنا برضو مبدأ مهم جدا، انت عايز ربنا يوفقك في شيء، عايز ربنا يوفقك في كلام معين، في وظيفة معينة، في الهداية للكلام الطيب ده يوصل لك ازاي؟ احفظ آيات الله لا يهدي من، لا يهدي الظالمين، لا يهدي الكافرين، لا يهدي كيد الخائنين. كل هذه الآيات التي في القرآن هتجد فيها موانع الهداية إلى ما تحب وإلى ما يرضاه الله عز وجل. طيب دي القصة الأولى. نيجي للقصة الثانية. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. طيب هنكمل الآية واحنا بنشرحها. أو كالذي مر على، قال لك هنا أو هنا معطوف على قوله ألم ترى إلى الذي حج، كأن السياق ألم ترى إلى الذي حج إبراهيم في ربه، أو ألم ترى إلى الذي مر على قرية وهي خاوية، يعني الاثنين دول قصتين ربنا سبحانه وتعالى بيلفت الدلالة ليهم. طيب أو كالذي مر، كاف هنا للتمثيل، يعني قال لك هنا مثال، أو كمثال الذي مر على قرية. ألم ترى إلى الذي حج إبراهيم، أو الذي مر على قرية، ده السياق. فهنا يعني هذه أشياء عجيبة يلفت الله عز وجل انتباه متدبر القرآن إليها. مين بقى اللي مر على قرية ده؟ بعض العلماء قالوا هو عزير ابن شرخية أو شرخية، أنا مش عارف نطقها بصراحة، أنا قرأتها كذا. وقيل حزقيال ابن بوزة أو بوزي، مش عارف برضو النطق أوي، يعني أسماء من أسماء بني إسرائيل. ويعني كثير من المفسرين أنه كان رجلا صالحا من بني إسرائيل. هل كان نبيا أم لا؟ لا، لا ليس مفصولا في هذا الخلاف. وإن كان نبوته يعني فيها إشارة لقول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فقالوا يعني إن غالبا مش هينسبوا البنوة لله عز وجل ظلما وعلوا وافتراء، طبعا لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، لكن يعني قالوا غالبا نسبوا ذلك لنبوة فيه أو لصلاح ظاهر أو ما إلى ذلك. لكن أيا كان، نبي مش نبي، القرية المقصودة دي قرية مثلا بعض العلماء قالوا بيت المقدس، وكان خربها بختنصر زي ما قلنا البابلي، اللي هو أحد الذين يعني الكفار الذين حكموا العالم أو حكموا جزء كبير من العالم. هل هي بيت المقدس أم لا؟ لو كان ذلك، برضو بكررها دايما في القصص المبهم الذي لم يذكر الله عز وجل أسماء أو أماكن فيه، هو قال لنا قرية والذي، ما قالش مين. هل لو كانت فيها فائدة لم يكن الله عز وجل اللي يذكرها؟ خلاص دي نتعود عليها كده. ابن كثير بقى ذكر في البداية والنهاية ان يعني ان هو كان رجل يعني مع بني اسرائيل يجلس مع بنيه، وكانوا يعني ابنائه لما بعث من جديد كانوا ابنائه بقوا شيوخ، كلام منسوب لابن عباس وهو اصلا لسه شاب، لان ربنا لما بعثه على نفس السن الذي مات عليه، وقالوا كان ابن 40 سنة، كان عنده 40 سنة زي حالتنا كده في الاربعينات. فقال له ايه؟ قال له خلاص انت هتحيا على نفس الحال. فهو بعث في هذه الحال، وابن عباس كان يقول فبعث شابا، مش عارف 40 سنة مش شاب ولا حاجة يعني، او بالنسبة لنا يعني احنا، لكن هو يعني هكذا قالوها يعني. فقال وهو مات وهو ابن 40 سنة، فبعثه الله شابا كهيئة يوم مات، ده في الكتابة بتاعته شابا في 40. فقال ابن عباس وبعث بعد بختنصر وكان نبيا، يعني ايا كان دي روايات مش ثابتة قوي، لكن مذكورة في كتب التفسير، لكن الصحيح أنها من الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وما أنزل علينا. طيب مين بقى يعني مش فارقة معنا بقى هو مين، هل كان عزير أم حزقيال أم أيا كان، هو شخص يعني مر على قرية، القرية دي كانت بيت المقدس مش بيت المقدس، هي خاوية على عروشها، خاوية على عروشها. يعني ايه خاوية؟ يعني جدرانها ساقطة على سقوفها، خراب عام، ده كلمة خاوية على عروشها فيها دلالة على الخراب العام والدمار الذي ينزل بها، اصبحت خالية من الناس، خالية من الاهل، خالية فارغة ممن كان يعمرها، والخواء الخلو، خوت الدار وخربت، يعني على العروش جمع عرش، وهو سقف البيت يسمى العريش او العرش، وكل شيء يهيأ ليظلل فيسمى عريش. فهي خاوية على عروشها، يعني ايه؟ يعني ما فيش، خلاص اتخربت تمام. فهو ما بص كده عليها وهو معدي بهذا الحال، الخواء الشديد والخراب الكامل اللي حصل فيها ده، فسأل نفسه: أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ يعني هو معدي كده يعني وكل حاجة متكسرة وكل حاجة، كأنه هاله أمرها. والبعض قال أنه كان من هذه القرية، يعني هو أصلا من أهل هذه القرية الخاربة التي خربت، فحزن لشأنها، فكأنما يسأل تمنيا، مش بس تعجبا أو تساؤلا، ولكن تمنيا: يا لو ربنا يعيد الإعمار لهذه، والله قادر على ذلك سبحانه وتعالى. ولذلك هو يعني من ضمن حكم أنه أماته 100 عام ثم بعثه، أنه هيرى كمان عمرانها، مش بس هيرى بعث جسده بعد الموت، لا كمان هيرى عمران بعد الخراب. وأسأل الله عز وجل أن يعمر ديار إخواننا في غزة وكل الخراب الذي أصابهم، أن يعوضهم الله عز وجل خيرا، وأن يعجل بإعمار. وبكرر دايما في كل بث يعني اللي يقدر يا جماعة بقى يساعد، أعتقد دلوقتي المسالك الشرعية مفتوحة، وفي جمعيات خيرية كثير بدأت تساعد في مسألة إعمار غزة، فاللي يقدر ما يتأخرش بأي شيء، يعني رب درهم سبق 1000 درهم، يعني جنيه ممكن يسبق 1000 جنيه، فما تستقلش حاجة، ما تنظرش إلى إيه يعني قلة ما تؤدي، يعني كل حاجة هناك يعني إن شاء الله تساعد. ف فكأنما يعني حزن لهذا الحال كما نحزن حينما نرى خراب وتدمير، فقال أن يحيي هذه الله، لكن الأصح أن هنا بمعنى كيف يعني. وبعض العلماء زي ما بقول لكم قالوا متى يحيي هذه الله عز وجل بعد موتها، يعني ازاي بعد ما حصل لها كده ممكن ترجع تاني، فإما أنها بمعنى متى وإنما معنى كيف، والصحيح والأصح أنها بمعنى كيف. طيب، فإما لو كان ده تساؤل عن كيفية الإعادة مش أصل الإعادة، لأنه كان زي ما هو واضح مؤمن بالبعث ومؤمن بالنشور، إنما لما رأى الحال ده كأنه زي ما بقولك يوصل قدرة الله على الإحياء، إن حاجة متدمرة كده تحيا، أيوة يوصل، وربنا هيوريه بشكل عملي. طيب ماذا كانت نتيجة هذا التساؤل؟ النتيجة فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، يعني بعد اللي قاله ده، بعد ما مر على القرية الخاوية دي ربنا سبحانه وتعالى جعله يموت 100 سنة 100 عام، ثم بعثه أحياه ببعث الروح إلى البدن. وهنا عايز وقفة، يعني هو هنا هياخد درس وإحنا هناخد درس، هذا الدرس استغرق 100 عام. اوعى تستطيل طريق التعلم، وخصوصا تعلم الدين، تعلم التوحيد، تعلم اليقين. الراجل ده عشان يتعلم درس واحد من أصول العقيدة استحق هذا 100 عام. العقيدة غالية، لما تتعلم ما تستعجلش. احنا انا عارف الناس كلها دلوقتي في زمن التيك توك والريلز، لكن انت هتقعد تدي درس ساعة يا سيدي؟ معلش، هي مش كل حاجة ينفع تتقال بسرعة، مش كل حاجة ينفع تتقال تك تك، او عندنا حاجات بنقولها بسرعة بس يعني لا، مش كل حاجة ينفع كده. انا لسه هقرا كل ده، الكلمة اللي بتتكتب لي اكتر تعليق بيتكتب لي، وانا عارف ان انا يعني احيانا ببقى رغاي والكتابة بتبقى طويلة، وبعتذر طبعا عن ذلك، بس ما معلش، طب ما يعني ما جايز يبقى فيه نفع، ما اصبر شويه واقرا. كنا زمان نقرا الكتب ونقرا الروايات، يعني ما كانش فيه نت بقى وما كانش فيه ريلز والكلام ده، فكانت دي اللي صنعت بعد اذن الله عز وجل وفضله، صنعت ثقافه وصنعت قدره على الادراك وصنعت قدره على الكتابه نفسها. فانت ليه تحرموا نفسكم من انا لسه هقرا كل ده؟ ايه يا عم يا سيدي، خلاص ما تقراش، محدش بيضغط عليك انك تقرا، بس ايه، بس في ناس لازم تقرا ولازم تتعب عشان تتعلم، هو ده التعلم. النهارده حتى كنت قرات من فتره ابحاث عن ان ازاي المقاطع القصيره خلت الناس تفقد القدره اصلا، او جزء كبير من ولادنا يفقد القدره على التعلم، مش قادر يسمع محاضره، مش قادر يسمع درس، مش قادر يقعد كده يصبر نفسه زي ما ربنا قال واصبر نفسك. طب ازاي يعني؟ طب هنتعلم؟ طب يعني الشباب الصغير اللي كل كلامه تيك توك وريلز والحاجات المقاطع والشورتس بتاعت اليوتيوب، كل حاجه مغيرين اسمها لحاجه معينه، ما هو يقلب تك 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 ورا بعض كده، طب وبعدين؟ طب هيقعد في الجامعه ازاي في محاضره ساعتين ثلاثه؟ ما هو ده موجود، ولازم العلم كده، وطريق العلم كده. بقول لكم الراجل 100 عام عشان ربنا يعلمنا درس، وبعدين ربنا يقول له كم لبست، كم مده الزمن التي لبستها؟ قال لبست يوما او بعض يوم. يبقى احياء عاد كهيئته يوم مات، عاقل فاهم، مش لسه بقى بيحيا بقى الحياه بتاعه الرضع لسه هيبدا واخد وقت عشان يكبر، لا هو رجع كبير، خاض تجربه الموت وعاد ليعيش، عاد على ايمانه وعاد على فهمه وادراكه. وكثير يقول كان اول ما احيا الله عز وجل عينيه لينظر بهما الى صنع الله عز وجل فيه، كيف يحيي بدنه لحد ما يرجع تاني كاملا. فقيل كم لبثت؟ طب مين اللي قال له؟ مين اللي قال له كم لبثت؟ قالوا ملك، لو كان ده على القول بانه نبي، او يعني من حوله لما الناس قابلته، احنا هنعرف بعد كده ان هو ايه للناس، يعني هو الناس عرفت اللي حصل ده واصبح من المعجزات، فبيقولوا انت قعدت قد ايه؟ فقال هو بالنسبه له لبثت يوما او بعض يوم. قيل انه مات اول النهار، بعثه الله في اخر نهار بعد 100 سنة، فلما راى الشمس لسه موجوده قال له ده انا ما نمتش اليوم كله، بعض يوم، فكم لبثت؟ والسؤال ده فيه اظهار للعجز، هو حتى مش عارف قعد قد ايه. الانسان يا اخوانا ضعيف وعاجز، ما تبصش لنفسك قوي، شوف دي الايه دي بعد ايه؟ بعد واحد ان اتاه الله الملك فقال انا احيي واميت، شوف التاني انا اصلا ما اعرفش انا نمت قد ايه. واحيانا لما بنروح في النوم العميق قوي ده تصحى انت مش عارف انا نمت قد ايه، ولا نمت كتير ولا نمت قليل ولا ايه اللي حصل بالظبط. ساعات الواحد بيفقد حتى الساعه البيولوجيه دي. وهنا بيان ان الموت يشبه النوم، والبعث يشبه اليقظه، وان مفيش حاجه محاله على الله عز وجل، ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. في الحديث والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة. فهنا قال بل ربنا بقى رد عليه قال بل لبثت 100 عام، سواء بقى الملك أو سواء ربنا سبحانه وتعالى يسر له حد قال له، المهم أن أنت ده أنت بقى لك 100 سنة، يعني مش أنت زي ما أنت فاكر. وبعدين بقى ربنا بدأ يري آيات كمان، يتأمل في آيات فيها أبلغ دلالة على قدرة. مش آية واحدة، أول حاجة الطعام والشراب. الطعام والشراب بعد 100 سنة هيحصل له إيه؟ ده مش هيعفن، ده يتآكل أصلا، ما يبقاش موجود أساسا، ده يفنى تماما. فهنا قال له فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم يتسنى يعني لم يتغير بمرور السنين، عشان كده سمي يتسنى من مرور السنين. يقال في التفسير حتى طراوته لم تذهب، لم يمر عليه أي وقت. فهنا بعضهم قال السنة مشتق من السنة المدة الطويلة، وبعضهم قال من السنة من التغير، ماء زي من قول الله عز وجل ماء غير آسن، يعني غير متغير لا يتغير طعمه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ان دي من كانت الايه الاولى، ان الطعام فضل زي ما هو لسه طري لسه ما حصلوش اي حاجه. وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس، وانظر الى العظام كيف ننشزها، ننشزها يعني نرفعها، انشز الشيء يعني رفعه من مكان، فايه كيف ننشزها، ثم وقيل قرات في قراءه كيف ننشرها من النشور من الاحياء، انشر الله الموتى يعني بعد موتهم أي أحياهم. فأتقال له هذا الذي مر، بص بقى على طعامك، ها لم يتسنى بقدرة الله عز وجل، وفي نفس الوقت شوف حمارك الذي نخرت عظامه، العظام نخرت تفرقت أوصاله، في بعض الأثار إن أوصال الحمار وعظامه تفرقت في المكان، في الغرفة اللي كان فيها دي يعني اترمت في كل حتة، وربنا سبحانه وتعالى ينشزها يرفعها، والله عز وجل يريه ذلك، يريه هذه الأشياء. عظام حمارك بيقول لك يعني كانت ابيضت خلاص يمنة ويسرى، تفرقت وبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع، ثم ركب كل عظم في موضعه، وهو شايف كل ده، عزير سواء كان عزير او غيره شايف كل اللي بيحصل ده. وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، كانه شايف حالة الاحياء مرة اخرى، مش هو قال ان يحيي، هذه اهي الكيفية بتحصل قدامك اهي. فلما تبين له، لما رأى ذلك بالأدلة الواضحة والمشاهدة الحسية رأى ذلك، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني أعلم يعني أستيقن وأؤمن وأعتقد أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فلما تبين له، لما ربنا أراه هذا رفع العظام من أماكنها وكسوتها لحما كل ده رآه بعينه، فقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. لسه أديع المغرب ناخد الآية الثالثة أو القصة الثالثة، ولا مش هنلحق؟ أعتقد نلحق إن شاء الله، يعني القصة الثالثة مش طويلة زي دول، يعني أطول واحدة كانت قصة عزير أو قصة الذي مر على قرية وهي خاوية، يعني عشان برضو ما نجزمش إن هو عزير. تعالوا ناخد الآية وما تيسر منها، الآية 260. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. طيب قبل ما نبدأ كده حتى لا يشتبه على أحد، عشان الآية دي للأسف بعض الناس بتشتبه عليهم، ارجع كده للآية اللي قبل اللي قبلها، لما سيدنا إبراهيم أول كلمة بيدل عليها النمرود، لما قلنا سياق الآية أنه سألوا من ربك، فقال ايه ربي الذي يحيي ويميت. فسيدنا ابراهيم يوقن ان الله يحيي ويميت، ليس عنده شك في ذلك. ابراهيم عليه السلام سيدنا ابراهيم لم يكن عنده شك في احياء الله الموت، امال ايه زي ما هنشوف، ليطمئن القلب ليزداد، لينتقل من مرحلة علم اليقين الى عين اليقين، انا عايز اشوف ارني. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا يعني في ضمن سياق معطوف على ما قبلها اللي هي ألم ترى، وبعدين أو كالذي، وهنا وإذ قال إبراهيم، يعني ألم ترى إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. فهذه الآيات بدأ فيها سيدنا إبراهيم بهذا التأدب، ربي تصريح بكمال الأدب مع الخالق جل وعلا قبل أن يدعوه يستعطفه، يعترف له بالربوبية الألوهية، يلتمس منه معرفة، يلتمس منه يقينا، هو لا يشك في قدرة الله عز وجل ولا في صحة البعث، وحاشاه أن يفعل. رسول من أولي العزم من الرسل يا أخوانا هيشك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صرح في حديث نحن أولى بالشك من إبراهيم، وهذا الحديث لما شرحه العلماء ذكروا أنه في سياق النفي، أي أن إبراهيم لم يشك، ولو كان أحد لا يشك لكان نحن أولى، لكن إبراهيم لا يشك، فهذا سياق نفي. لكن زي ما قلنا هو يريد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين، من مرتبة البرهان إلى مرتبة العيان. العيان يغرس في القلب أسمى وأقوى ألوان المعرفة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وجهنا للنظر، لسه قايلين الآية فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إحنا مشكلتنا إحنا ما عدناش بننظر، ما هو آيات الله عز وجل ومعجزات الله الباهرات موجودة في الكون من حولنا، بس محتاجين ننظر ونتفكر ونتأمل ونتدبر. ولا يقدح في ثبوت الإيمان طلب زيادته، تدبر آيات الكون والوقوف. سيدنا إبراهيم كان معروف عنده المسألة دي، على القول بأن سيدنا إبراهيم في الآية بتاعت سورة الأنعام لما وقف ينظر إلى الشمس والقمر والكوكب وهذا أكبر هذا ربي، إن هو في قولين طبعا، في قول إن هو كان ناظرا متدبرا، وفي قول إن هو كان مناظرا. المفسرين لهم قولين في هذا السياق، ناظر أم مناظر، هتلاقيها دايما بتتقال كده. فعلى القول بأنه كان ناظرا، فسيدنا إبراهيم بيعلمنا التدبر، هو عايز يشوف، بيحب يرى، بيحب ينظر إلى أثار رحمة الله عز وجل. فهنا بيطلب من ربنا ده أرني كيف تحيي الموت. والشغف بالمعرفة سيماء وعلامة على النفوس الكبيرة، أهو نبي من أولي العزم من الرسل عنده شغف، عنده رغبة في أن يعرف وأن يتقرب أكتر وأن يطمئن قلبه باليقين. فأنت لما تحس كده بأيام أن أنت بعيد عن المعرفة، ده علامة مش جيدة. أنت مفروض دايما تبقى عارف وعايز تعرف أكتر وعايز تتعلم أكتر، بالذات العلم الذي ينفع. طيب، بعض العلماء ذكروا أن من أسباب هذا المطلب أنه لما قال للنمرود ربي الذي يحيي ويميت، أحب أن يترقى، هو خلاص عنده علم اليقين وأراد أن يتحول، مش بس بقى أنا مش عارف بس، لا ده أنا شايف، أنا شفت طريقة هذا الفعل بشكل عملي وبشكل عام. فالله عز وجل قال أولم تؤمن وتقول ذلك وتطلبه ولم تؤمن أني قادر على الإحياء. فقال إبراهيم الإجابة العظيمة التي تصلح لأن تكون شعارا في الحياة التي عنونت لهذا اللقاء بها، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. بلى يا رب، آمنت بك وبقدرتك وبوحدانيتك وبقدرتك على الإحياء والإماتة، إيمان صادق كامل، سألت هذا السؤال ليزداد قلبي سكونا واطمئنانا وإيمانا، لأن الخبر ليس كالمعينة. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه ليس الخبر كالمعينة، الخبر أنا عارف خلاص ومصدق بس لما أشوف. فإبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا، وإنما طلب المعينة. النفوس العظيمة كما قلت تستشرف إلى رؤية ما أخبرت عنه ليطمئن قلبي. ولذلك يعني مهم جدا ان انت تتصل بآيات الله عز وجل المرئية والمقروءة من هذا المنطلق، ان قلبك هيطمئن. ما هو سيدنا ابراهيم هيرى آية دلوقتي، عارفين القصة طبعا، هنشرحها، بس قبل ما نشرحها احنا عارفين سيدنا ابراهيم هيرى آية. طب ما انت بتقرأ آيات الله عز وجل، ما انت بتقرأ آيات الله في الكون، ما تحاول تستزيد ليطمئن قلبك. القلب المطمئن دي درجة عالية جدا. أراد إبراهيم عليه السلام رؤية العين، مش بس رؤية، عشان يزداد اليقين ويزداد الطمأنينة. طمأنينة القلب غاية وهدف عظيم، ابحث عنها بكل السبل، تدبرك في الكون، تدبرك في كتاب الله عز وجل، في نفحات ورحمات الله عز وجل، تزداد يقينا بالله سبحانه وتعالى. وفي فائدة برضو أخرى، ده هذا خليل الله عز وجل، مكانة عظيمة جدا بين الأنبياء وبين البشر جميعا، ومع ذلك يتفقد قلبه، يتفقد إيمانه، عايز يطمئن. فما حالك وحالي ليطمئن قلبك؟ دي فين في أهدافنا وفي مقاصدنا، وفين في أهداف ومقاصد الدعاء المعلمين، هم يطمئنوا القلوب الحائرة وهم يسكبوا أنهار اليقين. الناس محتاجة تطمئن، محتاجة تطمن. الأنبياء هو يطلبون كمال اليقين، وفي ناس ولا في دماغها قلبه ده ولا في دماغه. اخوانا مسألة اهمالنا لقلوبنا دي بقت حاجة صعبة جدا، بل بنعمل حاجات بتبوظ قلوبنا وبتقسي قلوبنا، في حين انه نبي عظيم خليل الله عز وجل رسول من اولي العزم من الرسل بيقول لي اطمئن قلبي. ليطمئن قلبي. طيب نرجع بقى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. زي ما قلت معناه أنه لو كان شكا لكنا نحن أحق، فنحن لا نشك، فكيف بإبراهيم؟ ده السياق اللي العلماء شرحوا. فالحديث مبناه على نفي الشك عن إبراهيم. وزي ما قلت لكم هو من أول الكلام خالص في القصة اللي قبل اللي فاتت قال إيه: ربي الذي يحيي ويميت. وكانت إجابته قاطعة لما ربنا قال له: أولم تؤمن؟ قال بلى. طب هنا بعض العلماء سألوا: طب ليه اتسأل السؤال ده؟ ليه ربنا قال له أولم تؤمن وهو يعلم سبحانه وتعالى أنه أثبت الناس إيمانا؟ فقال العلماء: ليجيب بما أجاب به لما فيه من الفائدة، عشان نفهم يعني إيه ليطمئن قلبي. هو قال بلى، خلاص الموضوع انتهى. بلى آمنت، بلى يعني إيجاب لما بعد النفي. هو السؤال انا ذكرت الاحياء وذكرت الاجابه عن سؤال حضرتك في اول البث، ممكن بقى ترجعوا. طيب ليطمئن قلبي زي ما قلنا دي كانت الاجابه التي اراد الله عز وجل ان نتعلمها وان تتوجه قلوبنا الى هذا الاطمئنان وان نحاول دائما تحصيله بكل الاسباب. ثم حكى بعد ذلك ما كان من جواب الخالق. ربنا بقى دله، قال له هتعمل ايه؟ فقال: فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم دعهن يأتينك سعيا. فصرهن إليك يعني فضمهن، في اللغة فضمهن صار يصير يعني أماله وضمه إليه، ويقال أيضا صار الشيء بمعنى قطعه. فهنا ده الأرجح أنه قال له قطعه فصرهن إليك، وبعضهم قالوا بمعنى الضم أنه هو يفهم قوي ويعرف صفتهم جدا ويعرف علامات معينة أنه هم دول نفس الطير اللي هو هيقطعهم وهيذبحهم. فقال لك أماله وضمه إليه ليتأمله، يبقى مركز فيه كده شكل هذا الطير إيه والعلامات الظاهرة بتاعته إيه. فصرهن إليك يعني يا إبراهيم إذا أردت معرفة ما سألت عنه خذ أربع طيور. طبعا بعض العلماء ذكروا أصناف هذه الطيور، ورد عن ابن عباس إن هو خد وز ورال وديك وطاووس. الرال اللي هو فرخ النعام، وبعض العلماء قالوا طاووس ونسر وغراب وديك، ايا كان بقى هم اربعه من الطير وخلاص. ربنا قال طير ما قالناش انواعهم، لكن بعض المفسرين ذكروا تعرفهم وتشوفهم وبعدين ايه سياق الكلام: ثم اذبحهن وجزئهن اجزاء واجعل على كل جبل منهن جزء. وهنا في وقفه، اسمع كده تاني: ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. فاكرين لما قلت لكم من شويه امته الله 100 عام ثم بعثه عشان نتعلم درس عقيده؟ سيدنا إبراهيم هنا عشان يتعلم درس عقيدة بقى مش مدة، لا ده مشاوير، ده بذل، ده ساعي، ده هيطلع على أربع جبال أو عدة جبال، لا مش أربعة كمان، ده هو الأجزاء. ثم يعني قال إيه؟ هيجزأهم وبعدين كل واحد من الطير دول، بعض المفسرين ذكروا كمان هو يخلطهم، يخلط أجزائهم ببعض ويروح على قمم جبال، الأماكن المرتفعة جدا الجبال، عشان يحط عليها هذه الأجزاء. تخيل المشوار، تخيل صعود الجبال المرتفعات، تخيل التعب والبذل، كل ده عشان ايه؟ عشان رحلة كبيرة جدا اسمها رحلة البحث عن اليقين. انت بقى بذلت ايه؟ تعبت نفسك قد ايه؟ زي ما بقولك ده احنا مش قادرين نسمع درس طويل، ده احنا عايزين كله ريلز ودقيقة، ما تكترش يا عم الشيخ. ايه المقالة دي كلها لسه هنقرأ كل ده؟ يسيدي خلاص ما تقراش، بس اسمع كده: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. يعني خلي بالك ان هو هيمشي مشاوير كبيره جدا، ونماذج كتير في القران. يعني سيدنا موسى عليه السلام لما حب يتعلم، فربنا سبحانه وتعالى دله على عبد يعني ايه عند مجمع البحرين. فهنا لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر ايه قال يعني او امضي حقبه، ان سيدنا موسى كان عنده استعداد يمشي حقب من الزمن عشان يوصل لمراده، عشان يتعلم ويفضل ماشي بقى مع سيدنا الخضر، ويفضل بقى كل شوية فانطلق ويركبوا سفينة ويدخلوا أهل قرية، وكل ده ليه؟ عشان يتعلم، عشان يصل إلى اليقين. يعني للأسف أغلبنا إلا من رحم الله مش عايز يبذل، مش عايز يتعب. سيدنا إبراهيم هيطلع جبال عشان يشوف حاجة ربنا هيعلمها له. فهنا المعنى: ثم ادعهن يأتينك سعيا. طبعا إجماع عند أهل التفسير، ارجعوا كل أهل التفسير، ادعوهن يعني قال لهم تعالينا بإذن الله، تعالوا. طيب في حد لطيف كده الأيام دي بيشبه ده بدعاء الموتى، يقول لك ادعوهن فأنت بتدعوهم وهم موتى، فده يجوز لك أن أنت تدعو الموتى. استدلال في غاية العجب. أنا ما أحبش والله يعني أسيء لأحد، بس يعني طب ما نرجع يا جماعة للتفسير، يعني التفسير ده يعني مثلا خلاص بعدنا عنه. طب ما تشوف كده ثم ادعوهن، دي معناها إيه؟ تعالينا بإذن الله، ودي أصلا في سياق معجزة. يا سيدنا إبراهيم كان بيدعو الموتى يعني؟ يعني كان يعلم أن ده دعاء موتى، ولا هو ربنا اللي أمره أصلا بده يأتينك سعيا؟ خلينا مش عايز أسترسل في النقطة دي، لكن قال إيه؟ يأتينك سعيا. السعي نوع من الاتيان، فكأنه قيل يأتينك اتيانا سريعا، يجوا بسرعة. فالمعنى يعني يكاد يكون إجماع بين أهل التفسير أن المراد بالآية أن إبراهيم قطع أعضاءها ولحومها وريشها ودماءها وخلطه وفعل كما أمره الله عز وجل، وبعدين قال تعالوا فأقبلنا إليه مسرعات بعد أن انضم كل جزء إلى أصله وإلى أصل خلقته. في بعض الأقوال التانية مش هسوقها لأنها ضعيفة جدا، إن هو ما كانش يقطعهم ولا حاجة، وإن هو كان وزعهم وعلمهم لا، لكن هذه الأقوال ضعيفة. الأقوال المعتمدة عند أهل التفسير كما قلت لحضرتكم إنه قطعهم وخلطهم وجعلهم على الجبال، على رؤوس الجبال، وحقق الله عز وجل له معجزة عينية تشجع على يد إبراهيم، وهي إحياء الموتى بالمشاهدة بالعين كما جرى إحياء الرجل اللي قلناه الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه. طيب ثم ختم الله الآية فقال واعلم أن الله عزيز حكيم، يعني بعد هذا كله اعلم أن الله غالب على أمره، قاهر فوق عباده، حكيم في كل شأنه وفعله سبحانه وتعالى. فبعد ما ربنا قال إذ قال إبراهيم ربي أرني، ختم الآية واعلم أن الله عزيز حكيم. الآية بتتكلم عن قدرة الله، ليه؟ كان ممكن يقولوا على كل شيء قدير برضه، لكن هنا عزيز حكيم. قالوا لأن ربنا هنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين قوته وقدرته وقهره وحكمته في جميع شؤونه وأفعاله، فالتعبير بعزيز حكيم أبلغ في احتوائه لكل هذه المعاني مجتمعة. مهما حد، خلي بالك أول القصص في حد بينازع، في حد بيقول أنا أحيي وأميت، لا، العزيز الذي لا يغالب ولا ينال جنابه سبحانه وتعالى، ذلت لعزته الصعاب ولانت لقواته الشدائد الصلاب. هذه الآية ختمت بهذا، أن كل ما سبق الذي قد يجادل بعض الناس فيه وإزاي يعني ربنا سبحانه وتعالى يحيي الموتى كده، تختم الآيات واعلم أن الله عزيز لا يغالب، عزيز قادر على كل شيء، حكيم يؤدي أو يعلم الناس هذه الحكمة بما شاء وكيف شاء. الآيات اللي بعدها بقى إن شاء الله هنقف هنا إن شاء الله النهاردة، لأن الآيات اللي بعدها صوت طويل في سورة البقرة عن الإنفاق وعن أحكام الأموال وكلام عن الربا وكلام عن الدين والمدينة، هيبدأ في الآية القادمة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، الآية المشهورة أنبتت 7 سنابل. وهنا برضو في علاقة، طب ليه القصص عن الإحياء والإماتة وبعدين يجي بعدها على طول الكلام عن الإنفاق؟ يعني خلاصة كده سريعة لحد ما نيجي للآية، لا يستطيع إنسان أن يعمل فعلا وخصوصا عمل فيه بذل زي الإنفاق ويضحي بماله إلا لما يعرف أن الحاجة هترجع له تاني، فيبقى عارف قبلها هذه المقدمة عن الإحياء وعن العودة وعن البعث، فينفق وهو يدرك جيدا أن هذا لا يضيع وأن ما عند الله عز وجل باق ويعود إليه. أنا سامع أذان المغرب فنكتفي بهذا القدر اليوم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.